السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. عناوين بانوراما: الحكومة في أولى جلساتها، عون يوصي الوزراء بتقليل الكلام وميقات علينا أن نضحي. بعد اجتماعها في السراي، لجنة صياغة البيان الوزاري تلتئم غدا وبدء التسليم والتسلم. أزمة المحروقات تابع، الطوابير مستمرة، موافقات لسبع شركات، والنفط العراقي يصل لبنان. أهالي ضحايا المرفأ يواصلون الضغط، قهوجي يمثل أمام بطار وجلسة أخرى هذا الشهر. 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول حزب الله طلال حمية. حركة مصرية نشطة لإحياء السلام في غزة، و600 مليون دولار لأفغانستان. التفاصيل من لبنان الحر مع إستيل صهيون وبسام البيطار. جلسة صياغة البيان الوزاري الذي قد تنتهي اللجنة من صياغته غدا بحسب ما كشف وزير الإعلام، والوتيرة السريعة لعملية التسلم والتسليم في الوزارات التي تستكمل في اليومين المقبلين، تشير إلى احتمال انعقاد جلسة الثقة النيابية في نهاية هذا الأسبوع، ما لم تطرأ معوقات أو خلافات تحديدا في صياغة البيان، وهو أمر مستبعد باعتبار أن الشق السياسي فيه عن حق اللبنانيين في المقاومة مستوحى من البيانات السابقة للحكومات المتعاقبة، فيما لا خلاف حول برنامج الحكومة في مواجهة الأزمات المعيشية الطارئة. مصادر مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي تحدثت عن 3 مهمات: أولها معالجة الأزمات المعيشية الخانقة، ثانيها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وثالثها إجراء الانتخابات النيابية.
في بعبدة صورة وجلسة، ومن الرئيس توصيات للحكومة. مرسل العيلي.
نصف ساعة دامت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وخصصت لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، وكان سبقها التقاط الصورة التذكارية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة بحضور رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. جلسة مجلس الوزراء استهلها رئيس الجمهورية بالتأكيد أن الحكومة تواجه مسؤوليات وطنية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، وقال: لم يعد لدينا ترف الوقت والبطء والمماطلة.
أتمنى على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية الأفكار والمواضيع الأساسية التالية، وهي على سبيل المثال كما قال: خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة، ما ورد من إصلاحات في المبادرات الفرنسية، إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها والتي حددت في 8 أيار عام 2022، استكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين، إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن، تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF، متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها، إقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكنزي لتحفيز القطاعات الإنتاجية.
رئيس الحكومة من جهته أكد أننا لا نملك عصا سحرية، الوضع صعب للغاية والوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. ميقاتي شدد على ضرورة التنسيق الدائم بين الوزراء والتعاون لإنجاح أي عمل حكومي.
وختم الرئيس ميقاتي كلامه بالقول: إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين، ولن تميز بين من هو موال أو معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، من سيمنحها ثقة بعد أيام أو من سيحجب هذه الثقة عنها، وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية، وذلك تحت سقف القانون.
لجنة صياغة البيان الوزاري شكلت برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية 11 وزيرا.
مثل ما تفضل دولة الرئيس، قال أنه من خلال 3 أيام يعني، وقال كمان أنه دولة رئيس مجلس النواب أستاذ نبيه بري الحريري وعدوا أنه فور الانتهاء من صياغة مسودة بيان الوزاري سيعمل على عقد جلسة سريعة لمجلس النواب لنيل الثقة.
وزير الإعلام نفى الاتهامات له بالمس بالحريات الإعلامية، وقال إنه تمنى على وسائل الإعلام أن تمتنع عن استقبال الضيوف الذين يصورون أن لبنان ذاهب للخراب. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
من بعبدة إلى السراي الحكومي، حيث عقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري جلستها الأولى، وامتدت نحو ساعة، وناقش فيها الوزراء مسودة البيان ووضعوا ملاحظاتهم. موعد جاء ثان للجلسة عقد غدا وحدد في 11:30 قبل الظهر، وبحسب المعنيين من المتوقع إنهاء البيان الوزاري هذا الأسبوع.
فياض يتسلم الطاقة من غجر الذي يؤكد أن النفط العراقي يصل خلال أيام. ماريا موسى.
سلم وزير الطاقة السابق ريمون غجر الوزارة إلى الوزير وليد فياض، الذي قال أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحسين وضع الكهرباء والمحروقات وموضوع رفع الدعم.
وأصلا نظرا لاهتمامي بالشأن العام وبوضع الناس بالبلد ومراقبتي للوضع المتدحرج، ولنقول بعض الأمثال الطوابير السيارات أمام المحطات أو هذه المولدات المشؤومة التي أصبحت بديلا عن كهرباء لبنان، والعتمة اللي بتعم الطرقات والعتمة ببيوت الناس اللي ما بتستطيع يمكن انه تدفع تسعيرة المولد تضل تزيد مع الوقت، وهن كتار هول الناس. كل هذه الوقائع تعطيني فكرة عن الصعوبات التي راح تواجهنا بالمستقبل، خاصة نحن والأفريقاء بالوزارة وبالمؤسسة والمؤسسات بالمياه. تعطيني هالوقائع لكن تقييم لحجم المشاكل ولحجم كرة النار نوعا ما، بس كمان بتعطينا بتساعدنا نحدد الأولويات للمرحلة المقبلة، وطبعا تحديد الأولويات هو جزء من تحسين. ولكن أنا كمان ببقى على قناعة أنه بإمكانيتنا العمل على تغيير هذا الواقع الأليم.
أما غجر فأكد أن الشحنة الأولى من النفط العراقي ستصل في غضون أيام إلى لبنان لتغذية معامل الكهرباء، والتي ستؤمن بدورها 4 ساعات إضافية من التيار الكهربائي، على أن تليها الشحنة الثانية الأسبوع المقبل.
وفي ظل التعثر المالي والاقتصادي الكبير الذي عانى منه لبنان وما يزال، وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ مشاريع كبرى مع المؤسسات الخاصة والمؤسسات الدولية، استطعنا مع فريق العمل من مدراء عامين موجودين معنا وموظفين ومستشارين كمان موجودين معنا على متابعة خطط ومشاريع وتنفيذ البعض منها وأخرى باتت جاهزة للتنفيذ. اليوم مع تسلم الدكتور وليد فياض مهام هذه الوزارة التي تعتبر من أهم الوزارات وأصعبها، متمنيا له كل التوفيق، وأكد أننا لم نتهرب يوما من القيام بواجباتنا أو من تحمل مسؤولياتنا.
من وزارة الطاقة، ماريا موسى، لبنان الحر.
كذلك سلم الوزير السابق رمزي مشرفي مهام وزارة السياحة للوزير وليد نصار، الذي أشار من ناحيته إلى أنه بحاجة لبعض الوقت لتحضير خطة العمل وسيتابع ما بدأ به سلفه، وأضاف: أملنا كبير بأن يعطينا المواطن الفرصة لنخطط وننفذ حتى نعيد ثقة الدول الخارجية عموما والمجتمع العربي خصوصا. ومن أجل الشفافية وعدم استغلال المنصب أعلن أنه تقدم باستقالته ومن الشركة التي يعمل فيها، ولن يكون له أي نشاط تجاري في لبنان.
حركة أمل وفي بيانها الأسبوعي لفتت إلى أنها تنظر بإيجابية لولادة الحكومة ولإمكانية وقف التدهور ووضع خطط للإصلاح موضع التنفيذ، ورأت أن أمداد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا يعيد الأمل بالعمل العربي المشترك والاهتمام بلبنان.
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جابور دعا إلى وضع منطق لبنان أولا لإنجاح البلاد، وقال للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية: إن ميقاتي يريد الظهور كمنقذ.
أولوية الرئيس عون، ما عنده أولوية أخرى، احنا نعرفه من 88. أولويته الوحيدة هي السلطة، يعني من يؤمن له السلطة هو حليف له، ومن لا يؤمن له هذا الموقع هو ضده. ولذلك هلأ إذا بطلت إيران وحزب الله هي مصدر سلطة له، وجيت قلت له أنت أنه خلينا احنا نكون مصدر سلطة بصير حليفك، ما عنده مشكل بهذا السياق. ولذلك هل كل هالعوامل والاعتبارات خلت أنه كمان أيضا الرئيس مئاتي انطلاقا من التفاوض تبعه وصل بالآخر لمحل خيار ما بقى حيطلع على الأسر، لما ما بقى حيطلع على الأسر وصل له كمان إشارة سلبية وبدأوا المفادين والرئيس عون ما بده يفوت هذه الفرصة، قدرت توصل للتسوية اللي وصلتي لها بولادة هذه الحكومة بالشكل اللي ولدت فيه. هلأ بضل فيه إلى أي حد هذه الحكومة ستتمكن من النجاح بمحل معين، بدك تشوفي عدة عناصر وعوامل. بدك تشوفي أولا العامل الدولي يلي هو رحب ببيانات متتالية، هل هالعامل الدولي بده فعلا يمد الحكومة بمساعدات بمعزل عن الإصلاحات، يعني مساعدات أولية جزئية، ومن ثم عندما تقوم بإصلاحات جذرية بيعطيها مساعدات كبيرة؟ هاي ما نشوف السؤال الأول. سؤال تاني، ما هو موقف الدول الخليجية؟
في ملف المحروقات ومع استمرار الطوابير، أفادت معلومات بأن مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لسبع شركات مستوردة للنفط لاستيراد سبع بواخر بنزين ومازوت وفق آلية الدعم على 8000 ليرة.
في سياق متصل، وصلت باخرة النفط العراقية كريتي إبيسكوبي إلى لبنان لتفريغ حمولتها بحسب المعلومات.
إلى ذلك، أفادت معلومات صحفية بأنه تمت الموافقة على اعتماد باخرة الديزل سي ويز بودي من المصرف الأجنبي المراسل، وستقوم بالربط مساء لتفرغ نصف الحمولة المقدرة ب 17 مليون لتر والنصف الآخر في منشآت النفط في طرابلس بانتظار توجيهات وزارة الطاقة لجهة الكميات والسعر.
في الأثناء، أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن مخزون مادة البنزين في مستودعات الشركات المستوردة ومحطات المحروقات وصل إلى كميات لا تكفي حاجة المواطنين إلا 4 أو 5 أيام، معتبرا اللا حل لهذا الوضع إلا بالسماح للبواخر بتفريغ حمولاتها فورا لإنعاش السوق بالكميات المطلوبة.
على خط مالي آخر، تبلغت وزارة المالية من صندوق النقد الدولي أن لبنان سيستلم الخميس المقبل نحو 1,135,000,000 دولار بدل حقوق السحب الخاصة SDR عن العام 2021 وقيمته 860,000,000 دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275,000,000 دولار على أي يودع في حساب مصرف لبنان.
قضائيا، حدد المحقق العدلي القاضي طارق بطار جلسة جديدة لمواصلة التحقيق مع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بعدما مثل اليوم في جلسة استجواب امتدت أكثر من 4 ساعات. خرج بعدها وكيل قهوجي المحامي أنطوان طوبية ليؤكد أن موكله بريء من الجرم كليا، ولفت إلى أنه قدم اليوم مستندات وسيستكملها في الجلسة المقبلة، وقال لأم تي في معروف من يدير المرفأ.
كانت الاتجاه والمنحشي صار الاتجاه بمنحة تاني، انه استوضحوا لعدة امور. الجواب اللي صار اليوم كتير كان جيد جدا، كان في بعض المستندات منا بحوزة الرئيس وضحناها خليها سرية. بالنسبة لبعض البطاقات اللي بتصدر من قيادة الجيش لما بكون في خطورة على بالبلد على حدا، في بطاقات تطلع تشتغل اوتوماتيكمون مع الإدارة بجيش مثل مذكرات، تجي فيها مواضيع معينة بينشرحوا بيرجعوا بيطلعوا للقائد. هودي نحن هو أمور منعول عليهم كتير، كانوا حاطين مسؤولية مثلا على الجيش وعلى قيادة الجيش. بمنا نتهم حدا، بس في انت بتعرف البور لمين تابع، في له مصلحة في الجمارك. مسؤولية الجيش فقط في المطار، داخله وخارجه، أنا بالمرفأ ما له أي دخل بالعملية.
توازياً، أهالي ضحايا المرفأ في المرصاد ويعدون بمواصلة تحركاتهم. جورج كرم والتفاصيل.
بعد مرور سنة وشهرين على كارثة تفجير مرفأ بيروت وتحت عنوان كرمال أبطال فوج الإطفاء وضحايا 4 آب، انطلقت مسيرة لأهالي ضحايا التفجير من أمام ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكارنتينا، رافعين صور أبنائهم واللافتات الرافضة لطمس معالم جريمة التفجير وسط إجراءات نفذها الجيش والقوى الأمنية. وأمام البوابة رقم 9 في المرفأ نفذ الأهالي وقفة تحذيرية بالتزامن مع مثول قائد الجيش السابق جان أهوجي للتحقيق أمام المحقق العدلي، وطالبوا برفع الحصانات وعدم تمييع قضية أبنائهم. وتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيت وأكد أن لا حصانة لأحد أمام سقوط 218 شهيدا، وألاف الجرحى وتدمير نصف العاصمة بيروت.
نحن نزلنا بخطوة تحذيرية، خدنا البوابة رقم 9. نحن بنعرف الرئة هي البوابة رقم 14. نحن مستعدين بأي لحظة نقطع. هلأ الشحنة كلها عم تتوجه على البوابة رقم 14 ورصدنا العجقة الموجودة هونيك وفينا نقطع بأي لحظة يعني. بس حتى ما حدا يقول نحن رحنا دغري على التصعيد جينا لهون. المفروض أهوجي يحضر للتحقيق، ونحضر للتحقيق بكون عم بقوم بشيء بالنهاية ضمن القانون، ما طالبين أكثر نحن. وهو ما بيملك حصانات وصار متملص أكثر من مرة بقصة الحضور. الخطوة اللي عم نعملها مع أهوجي حنعملها مع كل المستدعين بكرة. نأمل الناس المعنيين بقضيتها مثل وزير الداخلية ووزير العدل، بأمل أن ينظروا الأذونات بطريقة تانية.
وبعد أن مثل قائد الجيش السابق جان أهوجي أمام المحقق العدلي رفع الأهالي اعتصامهم مؤكدوا أن دماء أولادهم لن تذهب هدرا. من مرفق بيروت جوش كرم، لبنان الحر.
دور القوات الدولية العاملة في الجنوب والتعاون بينها وبين الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار عناوين طرحها قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دالكول مع رئيس الجمهورية ميشيل عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
ناشد نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم وأعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي على كل محطات الوقود وفي أوقات معينة يومياً. أبو شرف لفت إلى أن بعض الأطباء في مناطق لبنانية عدة توقف قصراً عن العمل، ما سيؤدي إلى أزمة صحية كارثية خصوصاً على مرضى الطوارئ والقلب والعمليات الجراحية وحوادث السير.
مطلبيا نفذ موظفو وعمال مركز المعاينة الميكانيكية بمشاركة الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري وقفة احتجاجية في حرم مركز المعاينة بعد عدم قبض رواتبهم منذ 3 أشهر.
أعلن مدير المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد في شمال شرق بعلبك أنهم لن يتمكنوا من فتح أبواب المدارس قبل تلبية مطالب الأساتذة وتأمين مقومات انطلاقة العام الدراسي.
وقع إشكال في وزارة الخارجية بين الوزيرة زين عكر والأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، حصل فيه عراك مع أمن الوزيرة وتكسير للأبواب على خلفية تمنع شميطلي عن تسليم البريد لعكر كما تردد. أضافت المعلومات إن مرافقي عكر اعتدوا بالضرب على كبار موظفي الخارجية وقاموا بتكسير بعض الأبواب في الوزارة ودخول المكاتب عنوة.
بعد الإشكال في الخارجية غرد النائب محمد الحجار ما حصل في وزارة الخارجية إساءة جديدة إلى صورة لبنان، ولا يمكن السكوت عن المداهمة البعيدة من الأصول لأمانتها العامة والاعتداء على موظفيها والتكسير فيها ومخالفة القوانين والأعراف، وعلى القضاء التحقيق فورا لتحديد المسؤوليات بما يحفظ صورة وزارة الخارجية وموظفيها.
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله طلال حمي، معتبرة أنه مسؤول عن كل الهجمات التي تنفذها خلايا حزب الله أينما كان حول العالم، ودعت من لديهم معلومات عنه لإرسالها إلى برنامج مكافأة من أجل العدالة التابع للوزارة.
متابعة لقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفجير 14 من شباط عام 2005، قررت غرفة الاستئناف عقد جلسة في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي من 4 إلى 28 الأول المقبل، وستسمع الغرفة أو ستستمع الغرفة إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع، وأجازت للممثلين القانونيين عن المتضررين حضور جلسة الاستئناف والإدلاء بمرافعات شفهية.
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادي حكما بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق محمد رضوان الصوالحي، سلطان بسام الفري، محمد عمر الرطل، بسام محمد فيصل بيتي، يوسف أحمد مرعي وعمر بكري فستق، وتجريدهم من حقوقهم المدنية لانتمائهم إلى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية. وفصل ملف عيسى محمود نجم عن الأخرير أو فصل هذا ملف وحددت له جلسة في 28 من شباط المقبل.
في صور سقط 7 جرحى على الأقل في انفجار مولد كهرباء داخل عيادة طبية في شارع الاستراحة، واندلعت النيران في المكان وعملت فرق الإطفاء على إخمادها.
تقرير الأخبار الدولية والإقليمية مع رولا فخري.
ما زالت الحركة المصرية الناشطة على مختلف الجبهات، لا سيما فيما يتعلق بمباحثات إعادة إحياء عملية السلام، وسيعقد اليوم لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنات في شرم الشيخ لبحث سبل تفعيلها ولتثبيت التهدئة في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة كيفية بدء إعادة أعمار القطاع وأسس التعاون في مجال الغاز. وفي أفغانستان، أعربت الجهة الدولية مجدداً عن قلقها من الأوضاع هناك، حيث نددت المفوضيات العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعملية مطاردة لأعضاء الحكومة السابقة أو الجنود والأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية. هذا وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر للمانحين في جنيف جمع 600 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأفغانستان. وشهد مطار كابول حركة نشطة مع وصول رحلات إغاثة قطرية وأممية، وقال غوتيريش إن هذه الأموال ستستخدم لمساعدة 11 مليون أفغاني خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعطاء ما يقارب 19 مليون جرعة لقاح، وتكون الدولة بذلك قد نجحت في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح إلى أكثر من 90% من سكانها. وفي الشأن النووي الإيراني، طلب وزير الخارجية البريطاني نظيره الإيراني بالعودة إلى المحادثات النووية في فيينا.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات مساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مساء واحتمال تساقط أمطار خفيفة محل. والخميس طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
في الختام إعادة للعناوين. الحكومة في أولى جلساتها عون يوصي الوزراء بتقليل الكلام وميقات علينا أن نضحي. بعد اجتماعها في السراي، لجنة صياغة البيان الوزاري تلتئم غدا وبدء التسليم والتسلم. أزمة المحروقات تابع، الطوابير مستمرة، موافقات لـ7 شركات، والنفط العراقي يصل لبنان. أهالي ضحايا المرفأ يواصلون الضغط، قهوجي يمثل أمام بطار وجلسة أخرى هذا الشهر. 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول حزب الله طلال حمية. حركة مصرية نشطة لإحياء السلام في غزة و600 مليون دولار لأفغانستان.
في ختام بانوراما، شكرا للزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي، وشكرا لحسن المتابعة.
إلى اللقاء.